الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبين مما ذكرناه سابقا أن صدر المتألهين حيث آمن بالفرق بين ما يسمى بالمعقولات الأولية المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية، وأن الثانية الفلسفية تتصف، أرجو من الإخوة الأعزاء الالتفات لأنه المطلب وقع في خلط لا بد أن يحل، وأشرنا إلى بالدرس الماضي، الآن فقط نفهرس حتى نتمم ما بقي. حيث آمن بأنه المفاهيم الثانية الفلسفية تتصف بها الأشياء في الواقع الخارجي، فالشيء الموجود في الخارج يتصف بالوجوب خارجا وبالإمكان والامتناع خارجا، فهي ماذا؟ فهي عبارة عن معقولات ثانية فلسفية تتصف بها الأشياء في الخارج. حاول أن يفهم حكم المشاء على ضوء هذه الرؤية. هذه الرؤية ليست رؤية حكماء المشاة، هذه رؤية أستاذه الدامات، هو الذي قال بأن المعقولات الثانية الفلسفية غير المنطقية وتتصف بها الأشياء في الخارج. هذه ليست رؤية حكماء المشاة، حكماء المشاة كما نقلنا مجمل عباراتهم يرون، وحتى في تطبيقات بحوثهم، أن المعقولات الثانية على نحو واحد، عروضها في الذهن واتصافها في الذهن وليس في الخارج، كما ذهب إلى ذلك الداماد في الأفق المبين وتابعه على ذلك صدر المتألهين. إذن هناك اختلاف في المبنى، ولكن حيث أن صدر المتألهين يرى بأن مبنى الحكماء، شيء غريب إخواني الأعزاء، أنه أنت الآن ما هو دليلك، عباراتك أين هو؟ لا تجد، يعني لا تجد في كلمات حكماء المشاة على أقل التقادير أنهم آمنوا بأن هناك معقولات ثانية فلسفية غير المعقولات الثانية المنطقية من حيث ماذا؟ الخصائص والأثر. لا يوجد أصلا، ذا الإخوة يتبعون، لا يوجد. الشيخ مطهري رحمة الله عليه حاول أن يروح مثلا لحكمة الحكمة الشيرازية في ذلك الوقت في القرن الثامن، ويقول لعله منك استفاد الشيخ صدر المتألهين، يقول ما وجدنا في كلمات، احنا مش قد تبعنا ما وجدنا هذا المطلب. نعم وجدنا له جذور في كلمات الشيخ الإشراق، الدامات اجى استفاد من هذه وذكر قضية الاتصاف والعروض وميز بينهما، ثم بعد ذلك ماذا؟ رتبت عليه ما يسمى بالفرق بين المفاهيم الثانية الفلسفية والمنطقية، وتابعه على ذلك صدر المتألهين حكيم السبزواري ومن جاء بعده، وإلى هذه اللحظة إخواني يميزون بين المفاهيم الثانية الفلسفية والمفاهيم الثانية المنطقية. على ضوء هذه الرؤية حاول صدر المتألهين أن يفهم كلمات حكماء المشاة، أيضا ما موجود في كلماتهم بعد التتبع، ولكن هذا اللي ذكره ونسبة لهم. النسبة الأولى التي يذكرها اللي ذكرناها في الدرس الماضي، كأنه هكذا يقول: قبل لا يرحل للبرهان، قبل لا يرحل للأدلة، أخذوا الماهية بما هي مفهوم في الذهن. صدر المتألهين يقول أخذوا الماهيات بما هي مفاهيم في الذهن، شجر وحجر وسماء وأرض إلى آخره، ثم نسبوا إلى هذه الماهيات الوجود والعدم. فرأوا عجيب، يعني هذا ينسبها من حكماء المشاة، أن الماهية لذاتها في ذاتها بذاتها قد تقتضي الوجود فهي الماهية الواجبة. وقد تقتضي العدم، أنا أكرر هاي تقتضي، أخلي جواها خطين، وقد تقتضي العدم فهي الماهية الممتنعة، وقد لا تقتضي الوجود ولا العدم فهي الماهية ماذا؟ الماهية الممكنة. شهيد مطهري يقول: وهذا الرأي الطفولي، يعبر عنه ماذا؟ بالرأي الطفولي مع الأطفال. هذا الرأي الطفولي هو الخطوة الأولى في حركة حكماء المشاة، يعبر عنه هو في أصول الفلسفة بأنه رأي طفولي يقول هذا زين إيه؟ لحكماء المشاة. صدر المتألهين شوي يعني العبارة أرتب، ماذا قال؟ قال: لسهولة التعليم، حتى يعلمون دول فلسفة طفولي يعني يعلمون الأطفال. هو عبارته في الأسفار يقول: لسهولة التعليم قالوا لهم بأنه الماهية قد تقتضي لذاتها، قد لا تقتضي، قد تقتضي العدم. يقول هذه لسهولة التعليم، لأنه الإنسان يعيش مع ماهياته ومفاهيمه الذهنية، فنعطيه ماذا؟ هذه الأحكام بلحاظ ما في الذهن. هذه الخطوة الأولى الطفولية بتعبير الشهيد مطهر رحمه الله عليه. ثم خطت الفلسفة خطوة ثانية. لاحظوا إخواني عبارات صدر المتألهين هنا لا أقل مدمجة وغير واضحة في الخطوة الثانية، لكن أفضل من وضح هذه الخطوة الثانية هو شهيد مطهري، وهي تتناسب أيضا مع عبارة صدر المتألهين. ومطهري حينما كتب عبارته في أصول الفلسفة أعتقد بأنه ناظر بشكل تام إلى عبارة صدر المتألهين في الأسفار، لأن ذكر البحث بنفس التسلسل، بنفس التسلسل الذي يذكره صدر المتألهين في الأسفار. الخطوة اللاحقة كما يشير إلى ذلك مطهري تبعا لصدر المتألهين، رفعوا فقط فكرة الاقتضاء، ما نقول تقتضي، هكذا نقول كل ماهية في الذهن في ذاتها بقطع النظر عن غيرها إذا نسب إليها الوجود والعدم، فإن متقتضي لا اقتضاء ما، فإما أن يكون لها الوجود، ما نقول من ذاتها، فإما أن يكون لها الوجود في ذاتها مو من ذاتها ما مقتضية، وإما ماذا؟ وإما لها الوجود ماذا؟ وإما أن يكون لها الوجود في ذاتها، وإما أن يكون لها العدم في ذاتها، وإما لا الوجود ولا العدم ماذا؟ في ذاتها من دون اقتضاء. يقول يعني شنو؟ يعني استلزام، يصير استلزام لا نقول بالاقتضاء، إما أن تستلزم الوجود لذاتها، وإما أن تستلزم العدم لذاتها، وإما ماذا؟ وإما لا تستلزم الوجود ولا العدم. فرفع كلمة الاقتضاء ووضع مكان الاقتضاء الاستلزام. لماذا؟ يقول لأنه ما معقوله واحد يقول بأنه الماهية في الذهن تقتضي، شنو الماهية حتى تقتضي؟ الماهية ليس فيها أي اقتضاء، فلا هي تقتضي الوجود لا هي تقتضي العدم، الماهية من حيث هي هي بما هي مفهوم، ليست إلا هي ذاتها وذاتياتها فقط، حتى لوازمها ماذا؟ ليست لها. فحيث أن الماهية لا تقتضي انتقلوا خطوة إلى الأمام بالاستلزام، بالاستلزام. فهكذا نقول لاحظوا إخواني الماهية التي تستلزم من تستلزم في ذاتها الوجود هي الماهية الواجبة، هاي ماهية واجب الوجود، إذا تستلزم في ذاتها العدم هذا الممتنع، إذا لا تستلزم في ذاتها لا الوجود ولا العدم هذا منه؟ هذا هو الممكن. زين، هذه هم خطوة بدل الاقتضاء حولها للاستلزام. الاقتضاء يعني نفس الماهية فيها اقتضاء،
الماهية علة.
بس لا بس احنا نبين ان شاء الله المطلب هذا نبينه، لانه الاستلزام لا يستدعي الاثنينيه والاقتضاء. الاستلزام تدرون بانه اخواني الملازمه تسعى اوضح هذا الان جاي اوضح هذا اخوي الدكتور الملازمات لا يعني معنى الإثنينية والتعدد. يعني الآن حينما تقول الله عالم قادر حي ماذا يعني؟ الذات تستلزم، لكن الاستلزام لا يستدعي ماذا؟ الإثنينية والتغاير والتعدد. أما الاقتضاء ماذا يقتضي؟ يقتضي الإثنينية والتعدد. يعني عندنا ما هي تقتضي الوجود، ما هي تقتضي العدم، ما هي لا تقتضي. فالاقتضاء يقتضي ماذا؟ المغايرة. اقتضاء يعني إخواني علية ومعلولية، يعني هي علة لوجودها، هي علة لعدمها، هي ليست علة لا لوجودها ولا لعدمها. فالاقتضاء يقتضي العلية والمغايرة والإثنينية بين الماهية وبين الوجود. وحيث أن الإثنينية لا معنى له، يعني لا معنى أن نقول بأن هناك ماهية متقررة متحققة ثابتة ثم هي تقتضي الوجود لذاتها تكون واجبة، تقتضي العدم لذاتها تكون ماذا؟ ممتنعة. لا تقتضي الوجود والعدم، شو تكون؟ تكون ممكن. يقول هذا واضح بأنه ما إلى معنى. يعني شنو معنى أنه الماهية قبل الوجود تقتضي؟ شنو معنى أنه الماهية الممتنعة تقتضي امتناعها؟ هذا ماذا؟ ما إلى معنى أصلا أن نقول بأن الماهية مقتضية. الماهية لا تقتضي أي شيء، هي الاقتضاء، هي الاقتضاء. يقول من هنا ذهبوا إلى فكرة الاستلزام، والاستلزام لا يستدعي الاثنينية، تلازم. هكذا نقول بأن الماهية إذا أخذت في ذاتها إما أن تستلزم الموجودية، فلتكن الموجودية عين ذاتها، لكن تستلزم الموجودية لذاتها. وهذا الاستلزام إخواني بعد تحليل عقلي، هذا الاستلزام والملازمة بحسب التحليل العقلي. أنا بحسب التحليل العقلي أحلل الله قادر وعالم وحي إلى آخره، فأرى بأنه ماذا؟ العلم يستلزم الحياة، العلم والقدرة ماذا؟ تستلزم الحياة، والماذا؟ والعلم يستلزم القدرة. هذا التلازم بحسب التحليل العقلي. فهنا هكذا نقول بأن الماهية إذا أخذت في ذاتها بذاتها لذاتها تستلزم الوجود، فهي الواجبة. هاي ماهية منه؟ ماهية واجب الوجود. فما هي ماهية واجب الوجود؟ هي التي تستلزم الوجود لذاتها. ما هي ماهية الممتنع؟ هي التي تستلزم الماهية التي تستلزم العدم ماذا؟ لذاتها. ما هي ماهية الممكن؟ هي التي لا تستلزم الوجود ولا العدم. والاستلزام هو تحليل ذهني، تحليل عقلي، ولا يقتضي الإثنينية ولا يستدعي الإثنينية كما في مفهوم الاقتضاء. إذن احنا سرنا خطوة إلى الأمام، رفعنا الاقتضاء إذ لا معنى له، وجعلنا مكان الاستلزام. وين هذه الكلمات الحكماء المشاء؟ من ندر هذا وين موجود؟ لا هم ذكروا مصدر، لا احنا بعد التتبع وجدنا هذه الخطوة الثانية موجودة في كلماتهم، لكن هذه الخطوة تظهر من كلمات صدر المتألهين، تبناها وأوضحها وبينها شهيد مظهري في أصول الفلسفة في الجزء الثاني في مبحث الإمكان. زين، يعني في صفحة 101 فما فوق هناك تعرض لهذا الموضوع. خطوة أيضا إلى الأمام، ولازلنا أيضا في كلمات صدر المتألهين اللي زي وضحنا إياها ماذا شهيد مظهري ونعم التوضيح. الخطوة الأخرى يقول وجدوا بأنه واجب الوجود أصل له ماهية أو لا ماهية له. بعد البرهان، بعد البرهان، هاي الخطوة إخواني لدينا خطوات ما قبل البرهان، خطوات ما بعد البرهان. الاقتضاء هي خطوة ما قبل البرهان، لكن من إجوا برهنوا على أن الوجود هو الأصيل، هو المتحقق، هو كذا وكذا، فمن إجوا برهنوا والأصالة أيضا نسبت إلى حكماء المشاء، وجدوا بأن الماهية أصلا لها قيمة حتى تقتضي، لو ما لها قيمة لا قيمة لها. إذن هي تستلزم، تستلزم الوجود. وهذا الاستلزام قلنا بحسب التحليل الذهني وزيادة الوجود على الماهية بالبيان اللي تقدم لدينا مفصلا في زيادة الوجود على الماهية ذهنية، مع أنه العينية الخارجية، هذا تحليل ذهني فقط كما الآن بينا. وجدوا أيضا بالبرهان بأن واجب الوجود لا ماهية له أصلا، لا ماهية له. مما يعني أن المقسم لا بد أن لا يكون هو ماذا؟ هو الماهي. فالمقسم قد يكون ماهية وقد لا يكون ماهي. نعم في سائر الممكنات ماهية، ففي الممكنات مقسمنا شنو؟ ماهية. لكن في الوجود ما هو المقسم؟ لكن في واجب الوجود، واجب الوجود ليس بماهية. إذن علينا أن نأخذ ما هو الأعم من من؟ ما هو الأعم من الماهية. أفرض كأن نقول المفهوم، كأن نقول المعنى، علينا أن نأتي بمقسم يشمل واجب الوجود الذي لا ماهية له وسائر الماهيات. وسائر الماهيات، قلت للإخوة الأعزاء، نقول مثلا الموضوع إذا نسب إليه المحمول، المفهوم، المعنى، ما شئت ماذا، فعبر كتعبير شامل لما له ماهية وما ليس له ماهية. إذا نسب إليه ماذا؟ الوجود والعدم. هذه هم خطوة إلى الأمام. إذن المقسم مالنا مو الماهية، مو مثل ما كنا نصور. شوف في التقسيم الأول شنو مقسمنا؟ الماهية تقتضي. المقسم في الثاني، التقسيم الثاني المقسم الماهية تستلزم. في الخطوة اللاحقة لا، ألا نجعل المقسم هو الماهية، إذ المقسم قد لا يكون ماهية كما في واجب الوجود. زين، تفسير إخوان الأعزاء، هذه أيضا ماذا؟ خطوة لاحقة. الخطوة الرابعة التي يراها صدر المتألهين صحيحة هي أي خطوة؟ الخطوة الرابعة اللي ذكرناها للإخوة الأعزاء في الدرس الماضي وبيناها ماذا مفصلة، يقول بالبرهان ماذا ثبت أن المتحقق في الخارج ما هو الأصيل في الخارج؟ الوجود. فحينئذ نقول الموجود في الخارج من حيث هو موجود في الخارج، إذا نسبت إليه الموجودية فإما أن تكون الموجودية له من ذاته أو لا. فالذي موجوديته من ذاته هو واجب الوجود بذاته، والذي موجوديته لا من ذاته هو ممكن الوجود. بعد عندنا ممتنع على هذا البيان؟ لو ما عدنا، بعد ما عدنا ممتنع. لماذا؟ لأننا أخذنا قيد الموجود من حيث هو موجود، ولا معنى لأن يكون الموجود من حيث هو موجود ماذا ينسب إليه؟ العدم. هذا جمع للنقيضين، حتى نقول له العدم، العدم له من ذاته. لا يمكن أن يكون له العدم ماذا؟ من ذاته، حتى يكون ماذا؟ ممتنع بالذات. ومن هنا يقول بعد البرهان إذا ذهبنا إلى الواقع الخارجي عندنا ثلاث مواد أو مادتين، عندنا مادتين الوجوب والإمكان. عبارات قرأناها للإخوة الأعزاء، هذه خطوة جديدة. يقول طبعا شيخ جوادي آملي حفظه الله يقول إذن الامتناع وين راح؟ يقول يا استطرادا. زين، هذا الامتناع راح يصير بالذهن، أنت حديثك بالخارج. يقول يبر استطرادا، يعني يأخذ حكم الخارج استطرادا. فنقول ماذا؟ نقول الموجود إذا نسبت، الموجود إذا نسب إليه العدم من ذاته، يعني الموجود راح يصير يعني المفهوم الموجود في الذهن، الموجود في الذهن إذا نسب إليه العدم وكان له العدم من ذاته شو يصير؟ يصير ممتنع. هذا استطرادي، هذا بعد إلى علاقة بالواقع الخارجي أو لا؟ ليست له علاقة بالواقع الخارجي. وعلى هذا الضوء يفسر استطرادية مباحث العدم والامتناع. ليش؟ لأنه احنا حديثنا في الموجود من حيث هو موجود، والموجود من حيث هو موجود لا ينقسم إلا إلى الوجوب والإمكان. وهذا إخواني أيضا جاء، وهذا اللي احنا نعتقد أنه توجد ماذا؟ يوجد حالة من القلب في الأبحاث مكررا. الطباطبائي في نهاية الحكمة وغير نهاية الحكمة قال بأنه البحث الفلسفي هو بحث فقط في الوجوب والإمكان، والبحث في الامتناع ماذا؟ استطرادي. شنو صار إخواني تفسيرنا للاستطرادي؟ أنه بحثنا في الموجود في الخارج من حيث هو موجود، يتصف في الخارج فقط بالوجوب والإمكان. جاي تلاحظون إخواني وين جاي نتحدث إحنا؟ بالواقع الخارجي. والاتصاف بالوجوب والإمكان أين؟ في الواقع الخارجي. الخارج هذا نقول هذا واجب الوجود بين قوسين الله، ممكن الوجود بين قوسين هذه العوالم التي خلقت، ماذا ممكن الوجود؟ هذه هي التي تتصف بالوجوب والإمكان. يقول هذا هو الأقرب للتحقيق. الأقرب للتحقيق ماذا نقول؟ أن نقول بأنه ما عندنا بس مادتين، وجوب وإمكان. العلامة الطباطبائي كما أشرنا عنده ثلاثة إشكالات. الإشكال الثاني من هذه الثلاثة راح أتركه لأنه نعتقد بأنه غير تام وفيه حالة من الإرباك ما إلى داعي لذكرها، ولكن ذكر على هذا البيان إشكالين أساسيين ومهمين. الإشكال الأول الذي ذكره وأشرنا له في الدرس السابق هو أن على هذا البيان أنت انتقلت إلى الواجب بالذات مباشرة. كان المفروض أنه في البداية نذكر المواد الثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان، ثم بعد ذلك نقول الواجب قد يكون واجبا بالذات، قد يكون واجبا بالغير، قد يكون واجبا بالقياس إلى الغير. هذا تقسيم لاحق. أن نقول ما طبعا الإمكان ما عندنا إمكان بالغير، عندنا فقط إمكان بالذات وإمكان بالقياس إلى الغير كما سوف يأتي إن شاء الله مفصلا. فيقول الشروع مباشرة في الواجب بالذات والممكن بالذات، هذا خلاف ماذا المنهج الفني والصناعة في ماذا أن تبدأ بالتقسيمات. أول شيء تذكر الواجب ثم بعد ذلك تقسم الواجب إلى واجب بالذات، واجب بالغير، واجب بالقياس إلى الغير. وهذا الإشكال إخواني مهم جدا من العلامة، وهو إشكال يرد أولا على الطوسي كما سوف نشير، وهذا يرد على كل التقسيمات المذكورة بكل خطواتها، لأن بكل خطواتها ذكروا ماذا الوجوب بالذات، الامتناع بالذات، الإمكان ماذا الإمكان بالذات، وهذا خطأ منهجي بالتقسيم يشير إليه العلامة في حاشيته، وهذا سوف نستفيد من عنده إن شاء الله. هذه الإشارة منه إشارة مهمة وإشكال مهم سوف نستفيد منه في نهاية ما سوف نذكره من مطلب. الإشكال الثاني اللي هو الثالث بعبارته، الإشكال الثاني أنا اللي عنده أتجاوزه ما له داعي لذكره، أعتقد أنه بيخلط في فهم عبارات الصدر المتالية. الإشكال الثالث مهم للعلامة الطباطبائي ومهم جدا، وهو يقول أنت ذهبت إلى الواقع الخارجي. نعم الواقع الخارجي قد يكون وجوده وجودا مستقلا وقد يكون رابطا. الرابط كل الممكنات المستقل منه الله عز وجل. جاي شوفون إخواني يقول أنت نقلتنا للخارج، مع أنه حديثنا في الخارج أو في كيف النسبة اللي هو للقضية، في كيف النسبة اللي هو للقضية. عبارته واي مهم، أقرأ عبارته. يقول هذا تقسيم للوجود إلى مستقل اللي هو الواجب، ورابط وهو سائر الممكنات، لأن يعتقدون بأن سائر الممكنات وجودات رابطة متعلقة الذات بالله عز وجل، من غير أن يحلل به معنى الإمكان والوجوب من جهة كونهما مادتين للقضايا المؤلفة. حديثنا ماذا في القضايا، حديثنا في كيف النسبة، شنو اللي نقلكم للخارج، ليش رحتوا للخارج؟ وإحنا نقول للعلامة الطباطبائي بأنه اللي نقله للخارج هو كونها من المعقولات الثانية الفلسفية، هو اعتقادهم بأنها من المعقولات الثانية الفلسفية. وكأن العلامة الطباطبائي لا يريد أن ينكر بأنها في الخارج، لكن يقول لابد أن ننطلق إلى الخارج من كيف النسبة المادة، أن نحلل المادة في القضية ثم ننطلق ماذا للاتصاف في الخارج. ولذلك نجد بأنه حينما جاء في بداية الحكمة ونهاية الحكمة جعل الموضوع الذي هو المقسم المفهوم. إخواني مقسمنا هو نفس موضوع القضية محل بحثنا، احنا موعدنا قضية بها نسبة وكيف النسبة، مقسمنا نفس الموضوع إذا نسب إليه المحمول. شو يصير ينقسم؟ وجوب امتناع إمكان. الموضوع إذا نسب إليه المحمول، هو أخذ أن هذا الموضوع الذي هو المقسم جعله المفهوم، جعله المفهوم. وفي نفس الوقت في البداية والنهاية قال بأن البحث في الامتناع بحث ماذا؟ بحث استطرادي، مما يعني أنه يتحدث وين؟ بلحاظ الواقع الخارجي، وبلحاظ الواقع الخارجي حيث أنه لا يوجد لدينا امتناع، فليس هو من صفات الموجود من حيث هو موجود، فالبحث فيه يكون استطرادي. ولذلك إخواني هذه عبارته في طبعا عبارته في نهاية الحكمة أدق من عبارتي في بداية الحكمة كما سوف أذكر. شوف عبارته إخواني في نهاية الحكمة يقول هذه قضية منفصلة حقيقية مقتنصة من تقسيمين دائرين بين النفي والإثبات، بأن يقال كل مفهوم مفروض، وأن حديثنا في المفهوم المفروض، فإما أن يكون الوجود ضروريا له أو لا، وعلى الثاني فإما أن يكون العدم ضروريا له أو لا، الأول هو الواجب والثاني هو الممتنع والثالث هو الممكن. إخواني شنو نسب للموضوع المفهوم المفروض؟ ماذا نسب له؟ الوجود والعدم. نسب الوجود فكان ماذا؟ واجبا. نسب العدم فكان ممتنعا. لم ينسب أحدهما فكان ماذا؟ ممكنا. عبارة البداية مو دقيقة، وهي تتماشى مع عدم دقة عبارة السبزواري البداية. ماذا فعل؟ نسب فقط الوجود، مع أنه كان المفروض ينسب الوجود والعدم. شوف عبارته في البداية يقول كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، بينما في النهاية ماذا قال؟ قال بأن يقال كل مفهوم مفروض، فإما يكون الوجود ضروريا له أو لا، وعلى الثاني فإما يكون العدم ضروريا له، فنسب علما للعدم. لكن في البداية للأسف هكذا قال، قال كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، فإما أن يجب له فهو الواجب أو يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن، إلى آخره.
شيخنا أفضل بالنسبة للعبارة في البداية أنه نسب المفهوم إلى الوجود، هذا بناء على
أصالة الوجود. هو طبعا أثرت مبحث أصالة الوجود كما سوف نشير إن شاء الله. طب لاحظوا إخواني الأعزاء، إذن إلى الآن المشكلة وين؟ حينما نريد أن ننقل بحث المواد للواقع الخارجي، نقل بحث المواد للواقع الخارجي هو الآن ماذا؟ هو الذي يسبب المشكلة. زين نشوف حتى يسلسل البحث. مطهري هم على نفس الانسياق إخواني الأعزاء قال لا، تعالوا خلش نسوي بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، نقول هكذا أن المقسم هو الأعم من الوجود والعدم والماذا والماهية، والوجوب علما للوجود. يعني إذا نسب إلى الموضوع الوجود فشي يكون المادة الوجوب، فالوجوب وصف الوجود في الخارج، فنقول الوجود موجود بالضرورة. دققوا يا إخوان، فحينما أقول وجود الكتاب موجود بالضرورة، وجود البيت موجود بالضرورة، وجود المسجد موجود بالضرورة، إلى آخره. فإذن إذا نسبنا الموجودية إلى الوجود فالموجودية له بالضرورة، لأن هو الأصيل في الخارج. الماهية أصيلة لو اعتبارية؟ اعتبارية، ففي ذاتها لا الوجود ولا العدم، ماذا مأخوذ ماذا في ذاتها؟ عبارة عن أمر اعتباري، فماذا يكون لها من ذاتها؟ الإنكار. فالماهية هي الممكنة، ومن الذي يكون له الامتناع من ذاته؟ العدم. ويقول هذا يعني آخر ما توصلنا، هذه آخر خطوة خطتها الفلسفة، يقول ما تجدونها إلا في كتابي، إلا في أصول الفلسفة، ومبنية على الأصول التي بناها صدر المتألفين. أنه هكذا نقول أن الإمكان للماهية، الامتناع للعدم، الضرورة للمن، والوجوب للوجود. وقال هذا المطلب اللي أنا ذكرته يبتني على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، واعتبارية الماهية. الطباطبائي رحمة الله عليه كما نعتقد ملتفت إلى أنه البحث في المواد لابد أن يكون بحثا مفهوميا وليس ماذا أن ينقل إلى الواقع الخارجي كوصف يعرض في الخارج. ففرض واجب الوجود يعرضه الوجود في الخارج، وإنما البحث لابد أن يكون بحثا مفهوميا. ولذلك هو أخذ المفهوم كمقسم ماذا في هذه القضية اللي نرى إخواني الأعزاء يتناسب مع حكماء المشاة هو ما ذكرناه سابقا، هو ما ذكرناه سابقا. قبل لا أنتقل لهذا، أنا في بالي يدور فتشي لابد أن أذكره، هو أن هذه القضية اللي ذكرها صدر المتألهين إذا يتذكر الإخوة الأعزاء، وهي أنه إذا ذهبنا إلى الخارج فما عدنا بس مادتين، هذه وين موجودة؟ موجودة في كلمات الشيخ الرئيس، موجودة في كتاب ماذا؟ في كتاب الإشارات وكذلك الشفاء، ولكن في الإشارات عبارته أوضح. هذه عبارته: كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره، فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون، فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب وجودا من ذاته وهو القيوم، وإن لم يجب لم يجز أن يقال إنه ممتنع بذاته بعدما فرض موجودا، فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع. فكل موجود إما واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود بحسب ذاته. إيش قسم الرئيس؟ قسم تقسيم ثنائي، بعد قسم تقسيم ثلاثي أو لم يقسم؟ وصدر المتألين يفترض أنه هذا أفضل ما توصلت له حكمة المشاة، وهو الأقرب للتحقيق، وهو التقسيم الثنائي للمواد لا التقسيم الثلاثي للمواد. لذلك التقسيم الثالث يكون استطرادي. لاحظين؟ إذن قد يقال من يقرأ عبارات الشيخ الرئيس بأنه أيضا يتبنى التقسيم الثنائي في نهاية المطاف. هنا نقول قبل أن نذهب إلى التقسيم الثنائي الذي ذكره الشيخ الرئيس، نؤكد على هذه الحقيقة أو نؤكد على مجموعة من الحقائق. أولا إخواني الأعزاء، نحن نتحدث في المادة التي هي كيف النسبة، النسبة التي هي رابطة في القضية، القضية المتكونة من موضوع ومحمول، وهذه كلها عند حكماء المشاة بعد المتابعة والتدقيق والعبارات. راح أتركها للإخوة الأعزاء، وبعضها قرأناها سابقا مفصلا. هذه كلها من المعقولات الثانية، وحينما نقول من المعقولات الثانية فاعلموا إخوتي الأعزاء بأنه لدى حكماء المشاة العروض في الذهن والاتصاف أي في الذهن، والاتصاف في الذهن. فهنا الإمكان والوجوب والامتناع كلها من المعقولات الثانية بالمعنى الذي تبناه حكماء المشاة، يعني نفس خصائص المعقولات الثانية المنطقية. هذه نقطة. حينما نرجع إلى البحوث المنطقية لدى حكماء المشاة، هذا تعبيرهم إخواني: الموضوع إذا نسب إليه المحمول. هذا حديث الموضوع في كل قضية، اللي القضية عند الكل هي من المعقولات الثانية المنطقية إخواني، القضية عند الكل من المعقولات الثانية المنطقية، والمحمول بما هو محمول في القضية عند الكل من المعقولات الثانية المنطقية، إذ لا يوجد لدينا محمول في الواقع الخارجي. فلسفيا إخواني أتحدث، لا تروح فقه وأصول وما أدري شنو، فلسفيا، فلسفيا ما عندنا حمل في الخارج، بل فلسفيا لا يوجد لدينا اتصاف في الخارج، يوجد لدينا شيء في الخارج يحلل به. هذا التحليل الذهني بعد حصول المعقولات الأولية عند حكماء المشاء يسمى بالمعقولات الثانية. فكل تحليل بعد الشيء الذي يحصل في الذهن، كل تحليل يسمى من المعقولات الثانية المنطقية. موضوع محمول قضية وكل جزء نوع فصل إلى آخره، التي عروضها واتصافها في الذهن. ففي البداية إخواني كخطوة أولى أخذوا الموضوع إذا نسب إليه ماذا؟ إذا نسب إليه المحمول. وهذه إخواني القسمة الثنائية بهذا البيان جاءت بشكل صريح، ولعله أقدم من قسم هذا التقسيم كمقسم وقسمة ثنائية عقلية هو القطب الرازي في شرحه لحكمة الإشراق، هكذا قال: وإن من حصرت المواد في نفس الأمر، نفس الأمر بين نفس الأمر يعني ماذا؟ القضية، التفت أنت إلى مادتها أو لم تلتفت؟ وإن من حصرت المواد في نفس الأمر في الثلاث، لأن نسبة المحمول إلى الموضوع في نفس الأمر إما ضرورية أو لا، والثاني إما ضرورية العدم أو لا. هذا التقسيم الثلاثي. التقسيم الثلاثي ماذا أخذ؟ الموضوع إذا نسب إليه المحمول، عبارته لأن نسبة المحمول إلى الموضوع، الموضوع إذا نسب إليه المحمول، تارة تكون هذه النسبة ضرورية، ضرورية الوجود، ضرورية العدم، لا. هذا التقسيم اللي الآن ذكره، هذا إخواني محل بحث. هذا الموضوع اللي ذكروا منه المناطق، المناطق ما يهم هم إخواني الأعزاء، أنه الموضوع شنو حقيقته، أهم شيء عندهم أن المادة هي نسبة المحمول للموضوع. فالموضوع إذا نسب إليه المحمول له ثلاث مواد، وقلنا إخواني إذا كانت بنحوي كانت تامة فالمادة شارحة لمن؟ لحال الموضوع، وإذا كانت ناقصة فهي شارحة لحال المحمول للموضوع، يعني وجود المحمول لمن؟ للموضوع. هذا هو ما يهمهم إخواني أكثر من هذا. فلسفيا الخطوة اللاحقة بحسب حكماء المشاء إخواني الأعزاء يريدون من الموضوع كل معقول، كل معقول، كل معقول معنى مفهوم إذا جعل موضوعا في قضية ونسب إليه المحمول. إش كم مادة إلى؟ ثلاث مواد. فالمقسم هو الموضوع الذي فسره، قل هو المعقول، قل هو المعنى، قل هو المفهوم، إذا جعل هذا موضوع في القضية ونسب إليه المحمول فإما أن يكون له طبعا ونسب إليه المحمول، من المحمول؟ من المحمول إخواني؟ لو الوجود المحمول لو الوجود الرابط، لو العدم المحمول لو العدم الرابط. فإذا نسب إليه الوجود وكان له الوجود من ذاته فهو الواجب، وإذا نسب إليه العدم وكان له العدم من ذاته فهو ماذا؟ فهو الممتنع، وإن لم يكن كذلك فهو ماذا؟ فهو الممكن. دققوا يا إخوان، لا يوجد لدينا اقتضاء إذ لا نتحدث عن الاقتضاء الخارجي، ولا استلزام إذ لا نتحدث عن الملازمات الخارجية، ولا اتصاف في الواقع الخارجي إذ لا يؤمن حكماء المشاء بالاتصاف في الخارج. احنا إخواني ما عندنا بالخارج الله يتصف بالوجود، الله في الخارج يتصف بالعلم. هذا إخواني إذا تقول الله في الخارج يتصف بالعلم هذا كفر مو إيمان، لأنه هذا يعني تركب تعدد إثنينية، أنت تؤمن شنو بالإثنينية؟ أعوذ بالله أن تقول بأن الله يتصف بالعلم خارجا، يتصف بالقدرة خارجا. الله في إخواني بعد ما يقدر، يعني شنو البيان اللي يبينونه؟ قالوا هو عين العلم، هو قدرة كله، هو حياة كله، لأن ما يتفصل وصف ما موجود عندنا بالخارج. فمن وصفه فقد ماذا؟ فقد حده، فقد عده. لا يوصف الله في الخارج، فإذا لا يوجد لدينا اتصاف في الخارج. إذا كان الخارج ليس فيه اتصاف، كل الاتصاف هو في الذهن، كله بحسب التحليل الذهني. نعم، دققوا يا إخواني، نعم نعم، هذه الموضوع المعقول والمحمول والنسبة وكيفها كله مأخوذ من الخارج، صحيح، بتأثير من الخارج، صحيح، وأنت بيدك أن تحدد الموضوع ما هو. إذا حددت الموضوع هو المفهوم والمعنى والمعقول، إيش كم مادة عندك؟ 3. أما إذا حددت المعقول الموجود من حيث هو موجود، يعني بقيد الموجودية، إيش كم مادة تصير عندنا؟ زين، إذا حددت أصلا بقيد الوجوب، إخوان بحسب التقييم، حينما أقول ها الموجود من حيث هو واجب الوجود عالم، بعد إحنا إيش كم مادة عندنا؟ والعلم لابد يكون عند لأن ماذا بنحو الوجوب، بعد ما عندنا بس مادة واحدة. بحسب القيود التي تضاف إلى الموضوع هو يحدد الموضوع. يعني الشيخ الرئيس لا يريد أن يقول في الخارج عندنا مادتين، في الذهن عندنا شقد 3، اللي السبزواري فهم هذه القضية. السبزواري إخواني عبارته يقول قد كان ذا الجهات في الأذهان وجوب امتناع أو إمكاني. اللي إجا الشيخ مطهري شرحها طبعا، والشراح ذكروا بأنه ماذا يريد أن يقول؟ بأنه المواد في الذهن شقد 3، في الخارج شقد 2. وكأنه حمل كلمات حكماء المشاء على أنه في الذهن عندنا 3 مواد، في الخارج عندنا مادتين. لا، الموضوع بحسب ما يقيد يقيد المواد. أنت إذا أخذت بقيد الوجود بعد شلون تحمل عليه العدم؟ إذا بقيد الوجود بعد لا يقع العدم لا محمول ولا رابط بالنسبة إليه، فإذا يحصل امتناع أو لا يحصل؟ بعد مادة الامتناع ما تتحقق. أنت والقيود اللي تأخذها ماذا؟ اللي تأخذها في الموضوع. وهذا لا يعني أن الشيخ الرئيس يريد أن يقول لدينا مواد في الواقع الخارجي. يعني شنو عندنا مواد في الواقع الخارجي؟ المواد هي كيف النسبة في القضية، لماذا نذهب بها إلى الخارج؟ بتعبير الطباطبة يقول إحنا شنو اللي مودينا للخارج حتى مستقل ورابط؟ نحن نريد أن نتحدث ماذا عن كيف النسبة. تشوفون إخواني الأعزاء، يتلاحظون حينما الشخص يؤمن بمجموعة من المسبقات كيف يفهم كلمات الآخر؟ يعني أنا الآن كيف أفهم كلمات الشيخ الرئيس؟ أفهمها على ولذلك أنسب أقول حكماء المشاء قالوا بالمعقولات الثانية الفلسفية، حكماء المشاء قالوا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، حكماء المشاء يرون أن المواد متحققة في الخارج وما عندنا بس مادتين في الخارج. ما إلى أي معنى إخواني الأعزاء هذا الكلام؟ كل ما إلى معنى. أنا أقول حكماء المشاء بحسب مجموعة من العبارات اللي ذكرناها يؤمنون بأنه لا يوجد لدينا مفاهيم ثانية فلسفية وراء المفاهيم الثانية المنطقية من حيث الخصائص والآثار. 2، ما لهم علاقة أصلا لا بصالة الوجود وما له علاقة بصالة الماهية. لا يتحدثون، يتحدثون عن الموجودية. زين، هذا هم ما لهم علاقة به، ولا يريد أن يثبتوا بأنه المواد موجودة في الواقع الخارجي. المواد موجودة في الذهن، كيف ماذا كيف للنسبة. وجيد، تقول إذا لماذا بحثوا فيها؟ إذا كانت هي كيف للنسبة ومعقول ثاني منطقي، لماذا يبحث في الفلسفة؟ ويبحث للفلسفة في الفلسفة إخواني الأعزاء بلحاظ ما يرتبط به من المعقولات الأولية. هذا المعقول الثاني يرتبط بالمعقول الأولي أو لا يرتبط؟ ولا بد أن أبين كيفية الارتباط. هل ارتبط بوجود محمولي له خصائص وبيان خاص به؟ هل ارتبط بوجود رابط هل ارتبط بعدم المحمول يصير استطراد، ارتبط بعدم رابط يصير بحث استطراد. لابد أن أرى بأن هذا الموضوع هذا المعقول بأي شيء ارتبط، إما أن يرتبط بمعقول أولي بالمباشرة، وإما أن يرتبط ماذا، وإما أن يرتبط بمعقول أولي ماذا بالواسطة. يعني حينما الآن أقول الإنسان حيوان بالضرورة، هاي الإنسان حيوان اللي هي بالضرورة مادتها مادة ماذا الضرورة، هذا ماذا يعني؟ يعني أن المعقول الأولي حينما جئت به وجعلت موضوع فصار موضوع في القضية بما هو معقول ثاني، ونسبت إليه الوجود الرابط الذي في الحيوانية، هذا الوجود الرابط له بالضرورة أو ليس بالضرورة، وهذه له بالضرورة في الذهن إخواني تحليل للخارج، حيث أن الحيوانية في الخارج هي عين الإنسانية، فأنت ماذا تأتي تجعل موضوع ومحمول ونسبة وتأخذ الضرورة، هذه الضرورة مرتبطة بالعينية الخارجية وغير مرتبطة؟ مرتبطة، ولولا العينية الخارجية لما انتزعنا الضرورة، لما حللنا إلى موضوع ومحمول ونسبة وكيف بالضرورة أو بالامتناع. هذه المعقولات الثانية إخواني الأعزاء لأنها ارتبطت بالخارج وجودا عدما محموليا رابطا نحن نبحث عنها في الفلسفة، وهذا هو الذي أشار إليه ماذا أشار إليه بهمنيار في التحصيل حينما قال بأنه البحث بحث منطقي لكن له بعض الخصائص الفلسفية كما أشار. الحاصل إخواني الأعزاء الحاصل هو أنه ما ذكرناه في بداية البحث أن نقول هكذا التقسيم في الشكل، المقسم هو الموضوع وعبر عنه، وهذا الموضوع إخواني الأعزاء المقسم ما شئت أن تقيد قيده، أنت بيش تريد تقيد هذا شأنك، ما شئت أن تقيد هذا الموضوع بأي قيد شأنك، لكن الموضوع إذا أخذ هو المعقول المفهوم المعنى ونسب إليه الوجود أو العدم محمولي أو رابطي، فإما أن يكون الوجود والعدم كلاهما له بالضرورة أو لا، لا إما أن يكون الوجود له بالضرورة أو لا، لا إما أن يكون العدم له بالضرورة أو لا، لا الأخير منه الممكن، والأول شي يكون مستحيل والثاني يكون هو الواجب والثالث هو الممكن. بعد إخواني ما بي انتزاع اقتضاء إلى آخره، هذا ما موجود. نعم نعم نقر إخواني ونعترف، وهذا يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توقف إن شاء الله في مواضعه التي سوف تأتي لاحقا، هو أن هذه الضرورة اللي الآن أشرت إلى وراح أكررها مرة أخرى هو منشأها الخارج. صحيح صحيح منشأها الخارج، هذه الضرورة أنا أريد أن أستطرق بها للخارج، لكن لا يعني أنها في الخارج. نعم يعني أن العينية أين، فقط دقيقة أو دقيقتين أوضح هذه النقطة، العينية أين؟ العينية في الخارج. الموجودية أين؟ في الخارج. التحقق أين؟ في الخارج بنحو العينية. نعم التحليل والزيادة والنسبة والحامل والقضية والكيف وكيف النسبة والمادة هذا أين؟ هذا في الذهن، ولكنه مأخوذ بتأثير الواقع الخارجي، والواقع الخارجي حيث أنه الموجودية العدم المتحقق أو غير متحقق، قلنا لا 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 تحقق في العدم في الخارج، فالموجودية. إذن إذا كان الموجودية أول شيء بحث العدم يكون بحث استطرادي، آمن تبعا ماذا لبحث الوجود، سواء كان عدما محموليا أو كان عدما رابطا بحث استطرادي. زين إخواني الأعزاء، اثنين الموجودية في الخارج احنا اتفقنا بعد عند حكماء المشايخ، ولا نرجع لسان عيدة إخواني ونخربط البحث، هذه إخواني خربطة للبحث الآن في كثير من الكلمات أنت ليش تجي بهالشكل بهالطريقة وتنسب للحكماء الذين آمنوا بالعينية؟ أمن العدل أنه هؤلاء آمنوا بالعينية فننسب لهم أن الإمكان في الواقع الخارجي وأن الوجوب في الواقع الخارجي؟ يعني شنو الوجوب في الواقع الخارجي والإمكان في الواقع الخارجي؟ يعني شيء زائد على الموجودية وهي نفس الموجودية. الموجودية اللي الوجود فيها عين الماهية، هو شيء واحد متحقق في الخارج. ما يعقل أولا وبالذات منه يسمى بالمعقولات الماهوية، المعقولات الأولية. الذي يحصل بالتحليل يسمونه شنو؟ بالمعقولات الثانية. اللي العروض والاتصاف وين؟ في الذهن. وليس ماذا يوجد لدينا إلا التحقق الخارجي. وإخواني كل شيء يحصل من الخارج للذهن يسمونه معقول أول. هذا الذي يحصل يسمونه ماذا؟ بالمعقول الأولي. وما وراء الذي يحصل بالتحليل يسمى بالمعقول الثاني. ولذلك الحيوان بما هو جنس معقول ثاني لأن تحليلي من الإنسان. الناطق بما هو فصل ماذا؟ بما هو فصل معقول ثاني مو معقول أول. ولذلك الحيوان معقول ثاني بما هو تحليل. كل معقول يحلل في الذهن حينئذ يكون ماذا؟ من المعقولات الثانية، ليس من المعقولات الأولية. وينبغي ماذا؟ التمييز بينهما. وهذا يعني إخواني الأعزاء أنه المقسم هو ماذا؟ هو المعقول. نعم، إذا أردت أن تخصص المقسم بشيء أنت خصص كيف؟ قل بأنه أنا أخذ الموجود من حيث هو موجود، هذا هو المقسم مالتي. إيه بني عندك مادة كيف؟ وهكذا بعد التخصيصات ماذا تجي من يمك؟ مثلا أنا أريد أخذ الموجود من حيث هو موجود في ذاته، فتطلع ماذا؟ الوجوب الذاتي. هذا يأتي لاحقا. هذا التقسيم اللي ذكرناه للإخوة الأعزاء لا يخرج منه لا الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي ولا الإمكان الذاتي، فقط يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا وجوب وامتناع وإمكان. هذا اللي ثبته يا إخواني الأعزاء، نسبة الموضوع للمحمول بالضرورة، حسب الضرورة الذاتية والغيرية، بالقياس إلى الغير احنا ما نتحدث عنه. ولذلك هذا اللي ذكرناه للإخوة الأعزاء هو أصح التقسيمات، أصح التقسيمات هو اللي ذكرناه للإخوة. ولذلك يتبين الخلل في التقسيم الذي ذكره نصير الدين الطوسي في التجريد، حيث دخل مباشرة في الواجب بالذات والممكن بالذات والممتنع ماذا؟ والممتنع بالذات. كان المفروض يذكر هذا التقسيم في الرتبة الأولى، أما ذاك فيأتي ماذا؟ في رتبة اللاحقة. هالنقطة هذه إن شاء الله نتممها في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.